الثامنة مساء حسب التوقيت المحلي. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على الموجة المتوسطة 1593 وعلى موجات الاف ام في بغداد، الموصل، أربيل، البصرة، كركوك، تكريت، السليمانية، الحلة، النجف، السماوة والناصرية. أجمل سلام وأرق التحايا من سمير علي مندي ومن المخرج ديار بامرني لمستمعينا في كل مكان، ودعوة جديدة لمتابعة فقرة برامج إذاعة العراق الحر. بداية مستمعينا الأكارم، نتابع برفقة الزميل فارس عمر نشرة بأهم وأبرز الأخبار.
مستمعينا الأعزاء، طاب مساءكم وأهلا بكم إلى نشرة الأخبار. قال رئيس ديوان رئاسة الجمهورية نصير العاني اليوم الخميس إن مجلس الرئاسة وافق على ميزانية 2009 التي خفضت إلى 58 مليارا و600 مليون دولار، وذلك بعد تسلمه الملاحق التي تبين أبواب الصرف. وكان مجلس النواب أقر تخفيض الميزانية في آذار بعد هبوط عائدات العراق النفطية بسبب تراجع أسعار النفط. أعلنت الحكومة اليوم الخميس قرارات تهدف إلى تسريع إجراءات منح تأشيرات الدخول للسياح والمستثمرين الأجانب. وقال الناطق باسم وزارة الداخلية اللواء عبد الكريم خلف إن منح تأشيرة الدخول إلى العراق سيكون معاملة سهلة تستغرق مدة يوم واحد، وإذا كان صاحب الطلب مستثمراً فإنه يمكن أن يحصل على تأشيرة صالحة لمدة 3 أشهر قابلة للتجديد. وأشار اللواء خلف إلى أن قيوداً كثيرة كانت مفروضة على دخول العرب والأجانب لأسباب أمنية، ولكن العملية ستكون سهلة الآن بعد التحسن الأمني. وتسعى وزارة الداخلية إلى اجتذاب المستثمرين وأطلاق الحركة السياحية. أعلن رئيس الوزراء البريطاني جوردن براون اليوم الخميس أن زعماء العالم اتفقوا في ختام قمة مجموعة الدول الـ20 في لندن على خطة عملاقة لمعالجة الأزمة الاقتصادية وأصلاح النظام المالي العالمي. أقرت مجموعة الدول الـ20 وشرعت الآن في تنفيذ أكبر خطة لتحفيز الاقتصاد في تاريخ العالم. إننا في غمرة توسع مالي لا سابق له، سيؤدي بحلول نهاية العام المقبل إلى ضخ 5 تريليونات دولار في اقتصاداتنا وإنقاذ أو توفير ملايين من فرص العمل في فترة علينا أن نكافح البطالة فيها. وأشار براون إلى أن الإجراءات التي اتفق عليها قادة الدول الـ20 تتضمن تقديم $1 تريليون إلى صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، وفضح المناطق التي تمنح إعفاءات ضريبية، والتعهد بإنفاق $5 تريليونات على الاقتصاد العالمي. وأكد براون انبثاق نظام عالمي جديد وتدشين حقبة جديدة من التعاون الدولي بحسب تعبيره. قالت الشرطة الإسرائيلية أنها استجوبت وزير الخارجية الجديد أفيغدور ليبرمان اليوم الخميس لأكثر من 7 ساعات بالارتباط مع التحقيق في قضية رشوة. ونقلت وكالة أسوشيت بريس عن المتحدث باسم الشرطة الإسرائيلية ميكي روزنفيلد أن استجواب ليبرمان جرى في مقر فرقة مكافحة الفساد، وأضاف أن الاستجواب يتعلق بتحقيق مستمر منذ فترة في نشاطات ليبرمان التجارية، كما استجوبت الشرطة محامي ليبرمان وابنته في القضية نفسها. قال مسؤول في المفوضية الانتخابية السودانية اليوم الخميس أن السودان سيجري أول انتخابات برلمانية منذ 24 عاما في شباط المقبل. ونقلت وكالة فرانس بريس عن المسؤول أن العملية الانتخابية تبدأ في نيسان الجاري وستنتهي في شباط عام 2010، وكانت آخر انتخابات جرت في السودان في نيسان عام 1986 وفاز فيها حزب الأمة بقيادة الصادق المهدي. الذي أطيحت حكومته عام 1989 بانقلاب عسكري جاء بالرئيس عمر حسن البشير إلى السلطة. من المقرر أن يحقق فريق طبي عربي في أسباب وفاة الزعيم الفلسطيني ياسر عرفات عام 2004، وقال رئيس الفريق والاختصاصي في جراحة القلب عبد الله البشير أن اجتماعا كان من المقرر أن يعقد اليوم لكنه ألغي وأن ترتيبات ستجرى لعقد اجتماع جديد. وكان الرئيس عرفات أصيب بمرض نقل على أثره إلى مستشفى في باريس حيث توفي عن عمر يناهز 75. قالت روسيا اليوم الخميس أن انضمامها إلى حلف شمالي الأطلسي ليس مطروحا على جدول عملها الحالي. وكان وزير الخارجية البولندي رادوسلاف سيكورسكي أكد أن موسكو ستكون موضع ترحيب في الحلف، ولكن المتحدث باسم وزارة الخارجية الروسية أندري ناسترينكو قال في تصريح للصحفيين أن مسألة العضوية في حلف شمالي الأطلسي ليست مسألة عملية في الوضع الراهن، وأضاف أن موسكو مستعدة لإقامة علاقات طبيعية وعلاقات شراكة كاملة مع الأطلسي. أعلنت قوات التحالف التي تقودها الولايات المتحدة في أفغانستان اليوم الخميس أن 20 من عناصر طالبان قتلوا في غارة جوية بعد اشتباكات أرضية جنوبي البلاد. وقال متحدث عسكري أن عشرات من مقاتلي طالبان المسلحين هاجموا دورية لقوات التحالف والقوات الأفغانية في إقليم هلماند. بهذا تنتهي نشرة الأخبار من إذاعة العراق الحر.
مستمعين الأعزاء، أهلا بكم من جديد وأوقات طيبة نتمنها لكم مع فقرة برامج إذاعة العراق الحر المعدة لهذه الساعة، والتي ستستمعون فيها إلى مجموعة من تقارير المراسلين نطلع على مدى تأثير زيادة رواتب الموظفين على تحسين أوضاعهم المعيشية بعد تغيير النظام السابق. وكذلك نتابع من النجف، النجف تتمتع بسوق كتاب حرة. وقبل نهاية الساعة نتابع برفقة الفنان فارس شوقي حلقة جديدة من برنامج كولاج. أما الآن مستمعينا الكرام فدعونا نتابع بصحبة الزميل نبيل حيدري آخر تطورات ملف العراق الإخباري.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي الكرام إلى ملف العراق وعناوين محاوره اليوم: الانتخابات البرلمانية في إقليم كردستان هل ستحمل تغييرات مهمة؟ البصريون أمام انسحاب البريطانيين وحلول الأمريكيين، ولا سقف زمني لاعتماد العلم العراقي الحالي. تستعد مفوضية الانتخابات في إقليم كردستان لإجراء انتخابات برلمان الإقليم نهاية شهر حزيران المقبل، ومن المنتظر أن تعلن مفوضية الانتخابات في الإقليم قريبا عن فتح باب التسجيل للكيانات والأحزاب التي ستتنافس على 111 مقعدا التي يتشكل منها برلمان إقليم كردستان العراق. رئيس مفوضية الانتخابات في الإقليم علي قادر بيّن ذلك في حديثه لإذاعة العراق الحر.
خلال عدة أيام سوف نبدأ بتسجيل الكيانات. مسبقا نعلن خلال الخامس من هذا الشهر أو السادس، نعلن في مؤتمر عام صحفي عن آلية بدء بتسجيل الكيانات والنظام الذي نتبعه والإجراءات اللازمة لتسجيل الكيانات. سوف يعلن عنها بصورة واضحة في الصحف ووسائل الإعلام كافة.
وكان رئيسا كل من الاتحاد الوطني الكردستاني والحزب الديمقراطي الكردستاني قد أعلن الأربعاء أنهما سيدخلان الانتخابات البرلمانية المقبلة بقائمة واحدة. وزاد جلال الطالباني ومسعود بارزاني في مؤتمر صحفي مشترك لهما في أربيل أنهم بانتظار وصول وفد من المفوضية العليا المستقلة للانتخابات لبحث وتحديد موعد الانتخابات نهائياً. وكان برلمان إقليم كردستان قد صوت على مشروع قانون الانتخابات نهاية الشهر الماضي الذي نص على اعتماد نظام القائمة المغلقة في الانتخابات، وهذا ما ستعتمده المفوضية عند إجراء الانتخابات. علي قادر:
النظام الذي يتبع للتصويت هو نظام قائمة المغلقة حسب قانون برلمان كردستان التي وضعت مؤخرا وتم تعديله في 25 من شهر آذار السابق. وهذا النظام اتبع لأننا جهة تنفيذية ننفذ القانون.
وقد أثار اعتماد نظام القائمة المغلقة مخاوف من هيمنة متزايدة للأحزاب الرئيسية. الاتحاد الإسلامي الكردستاني أحد الأحزاب التي عارضت اعتماد القائمة المغلقة، لكن أكثرية الأصوات البرلمانية كسبت الخيار بحسب عضو المكتب السياسي للاتحاد الإسلامي صلاح الدين بابكر.
نحن عن طريق كتلتنا في برلمان الكردستان طالبنا بتغيير القانون الانتخابات بحيث تكون انتخابات حسب قائمة مفتوحة، ولكن بالتصويت في البرلمان الكردستان عن طريق حزبين الرئيسيين يعني أغلبية مع يعني قائمة مغلقة. أما نحن رأينا فيه نحن مع قائمة مفتوحة، ولكن انتهى الموضوع بتصويت البرلمان على قائمة مغلقة.
عضو المكتب السياسي للاتحاد الإسلامي الكردستاني صلاح الدين بابكر أرجع التشبث باعتماد القائمة المغلقة إلى سياسة يعتمدها الحزبان الرئيسيان، وبين:
يعني الناس يعرف من هو المرشح حتى يصوت له، ولكن بالقائمة المغلقة الناس يصوت ولكن ليس لديه أي علم حول مرشحين. فالقائمة المفتوحة يعني يرهم مع الديمقراطية بشكل أفضل، والقائمة المفتوحة لها ميزة أخرى هو تقليل هيمنة الحزب أو الأحزاب على البرلمان أو على المرشحين.
ومع أن المشهد السياسي في إقليم كردستان شهد حراكا تمثل بتغييرات وزارية وانسحاب عدد من القيادين في عدة أحزاب فضلا على تأكيد تحالفات ثنائية، إلا أن المحلل السياسي الناصر دريد يعتقد أن الانتخابات المقبلة لن تؤدي إلى تغيير دراماتيكي في مراكز السلطة في إقليم كردستان، وأوضح:
أنا لا أعتقد تغيير دراماتيكي يتناول لب السلطة أو أساس السلطة في إقليم كردستان. السلطة ستبقى إلى حد ما موزعة بين الحزبين الكبيرين، وإن كنا سنشهد حراك من نوع ما نحن نتمنى أن تكون هذه فاتحة للتغيير، فاتحة للحراك السياسي، لأنه أي كانت الحراك نتائجه فهو ستكون له نتائج إيجابية بالتأكيد على عملية سياسية، خصوصا عملية سياسية محكومة بمحافظات قوية ومحكمة مثل التي موجودة في كردستان.
ولحين تحديد الموعد الحاسم لإجراء انتخابات البرلمان، يؤكد رئيس مفوضية الانتخابات علي قادر أنهم يعتمدون نفس الأسس التي اعتمدت خلال الانتخابات السابقة، وأكد على استعداد كوادرهم على إنجاز المهمة مستفيدين من خبرتهم في تجارب سابقة ومعتمدين على الدعم الفني الذي تقدمه لهم المفوضية العليا للانتخابات.
نحن نتبع نفس القواعد وأسس التي اتبع في العراق، لأننا نحن جزء من مفوضية العراق، وهذه القواعد والأسس يتبع في جميع أجراء الانتخابات التي جرى سابقا ويجري لاحقا في العراق، لأنها قواعد وأسس موحدة في نوردستيات كانت أو في أي قاعدة أخرى أثناء العمل. وبالنسبة لورقة الاقتراع يحددها عدد الكيانات المشاركة في المنافسة على برلمان كردستان.
الانتخابات المقبلة ستشهد تنافسا على 111 مقعدا في برلمان إقليم كردستان يصنفها رئيس مفوضية الانتخابات علي قادر.
عدد مقاعد برلمان جميعا هو 111 مقعد، مقعد للأرمن مخصص لمكون الأرمن، وخمسة مقاعد للكلدان والآشوريين والمسيحيين، كذلك خمسة مقاعد مخصصة للتركمان، يبقى 100 مقعد للتنافس عليه، لذا التنافس العام يكون على 100 مقعد.
رئيس مفوضية الانتخابات في إقليم كردستان ذكر أيضا أن عدد الكرد المقيمين خارج الإقليم قليل، لذلك لا توجد حاجة لفتح مراكز في بقية أنحاء العراق باستثناء العاصمة بغداد. ما زلتم مستمعين الكرام مع محاور ملف العراق أقدمه لكم من إذاعة العراق الحر. بدأت القوات البريطانية في أجواء احتفالية الثلاثاء انسحابها رسميا من العراق، وتشهد بعض الطرق الخارجية في محافظة البصرة وصول قوات أمريكية لتحل محل القوات البريطانية قيد الانسحاب. رئيس مجلس محافظة البصرة محمد سعدون العبادي أعرب في حديث لمراسل إذاعة العراق الحر ربيع البصري عن ترحيب الحكومة المحلية بانسحاب القوات البريطانية، وقال العبادي أن القوات الأمريكية سوف تقوم بتدريب القوات العراقية وإن تواجدها سوف يقتصر على مناطق الأقضية والنواحي.
بالنسبة إلى القوات البريطانية، حسب الاتفاق بينها وبين الحكومة المركزية انتهت مدة عملها بهذا التاريخ. أما عملية إحلال القوات الأمريكية أنها هي لعملية تدريب القوات المسلحة ورجال الأمن، لذلك سوف يتفهم أبناء البصرة دور هذه القوات.
تعتقد أنه وجود قوات أمريكية في البصرة لا يسبب مشاكل؟
طالما أنها لا يمكن أن تتدخل بالمسائل الخاصة بالحالة الأمنية فإن المشاكل سوف تكون قليلة. لا ننفي وجود مشاكل في هذا الأمر، وإنما نقول أنها قليلة.
بينما شكك عضو مجلس محافظة البصرة حكيم المياحي بإمكانية تحقيق القوات الأمريكية مكاسب أمنية، مشيرا إلى أن القوات العراقية قادرة حاليا على بسط الأمن وتحقيق الاستقرار من دون مساعدة القوات الأمريكية أو البريطانية.
الوضع الأمني بالبصرة أصبح جيد جدا، انسحاب البريطانيين أيضا جاء على هذا السبب. مفروض أن يكون البديل هو القوات العراقية، أما مجيء قوات أمريكية فأعتقد شيء زائد عن اللزوم. من المفروض أن تسحب القوات الأجنبية بالكامل من هنا، فالقوات الأمريكية شأنها شأن القوات البريطانية، فتواجدها راح يسبب ضرر في الشارع البصري. فنحن كنا نأمل أنه بعد انسحاب القوات البريطانية أن تفرغ البصرة من القوات الأجنبية ويكون القوات العراقية.
المواطن البصري مقبل نجم يرى أن رحيل القوات البريطانية أو بقائها لا يفرق كثيرا، طالما أن القوات الأمريكية أخذت تكثف من وجودها في القاعدة العسكرية الواقعة في مطار البصرة الدولي الذي يبعد عن مدينة البصرة نحو 20 كيلومتر.
إذا كان قوات الأمريكية أو قوات البريطانية يعني جاية للبصرة، أنا ما أشوف أي متغير. بس احنا شنو نقول؟ نقول ما يجيبون هاي الاشياء اللي تمت بغريب وغير الاماكن وصارت عليهم فضائح يعني كثيره. القوات البريطانيه احنا اللي شفناها وعايشناها يعني نادرا نشوف يعني اكو يعني فالشغلات تحدث من عندهم، لانه المناطق الجنوبيه ما كانت محتلها امريكا، كانت محتلها القوات البريطانيه، فعندهم خبره يعني ازيد من القوات الامريكيه بالمناطق الجنوبيه.
لكن المواطن كاظم حسن عبر عن اعتقاده بأن القوات الأمريكية سوف تقوم بإنجاز ما لم تتمكن القوات البريطانية من تحقيقه خلال سنوات تواجدها في البصرة، ولفت إلى أن تأمين الحدود مع دول الجوار هي من أبرز التحديات التي سوف تواجه القوات الأمريكية في المحافظة.
البصرة باعتبارها مركز اقتصادي وعلى تماس مع دول جوار نحتاج إلى قوة عسكرية إلها قابلية على التعامل مع بعض دول الجوار، فبهالحالة نحتاج إلى قوة أكثر حزم من القوات البريطانية اللي بتقديري ورغم تجربتها الطويلة مع العراقيين القوات البريطانية قد شاب أدائها بعض الفتور والخلل أثناء ما كانت تتحمل مسؤولية الحفاظ على الأمن في البصرة.
بدء انسحاب القوات البريطانية من محافظة البصرة لا يعني إنهاء تواجدها بالكامل، إذ ستبقي على بضعة مئات من العسكريين بهدف تدريب القوات العراقية وفقا لاتفاقية سبق وأن أبرمت بين الحكومتين العراقية والبريطانية. وأخيرا قرر مجلس الوزراء تمديد فترة العمل بالعلم العراقي الحالي ذي عبارة الله أكبر. هذا التمديد جاء لتدارك تلكؤ مجلس النواب في اختيار تصميم جديد للعلم، قامت لجنة مختصة بإعلان مسابقة لتصميمه. رئيس لجنة الثقافة والإعلام في مجلس النواب مفيد الجزائري أوضح في حديث لإذاعة العراق الحر خلفية تغيير العلم ذي النجمات الثلاث.
السنة الماضية لما تقرر عقد مؤتمر الاتحاد البرلماني العربي بأربيل والكرد رفضوا ورفع العلم العراقي اللي بين نجمات الثلاثة، لذلك كان لابد من تحرك سريع لتعديل العلم نفسه، والتعديل صار بالفعل بأن رفعت النجمات الثلاث، فبقت بس عبارة الله أكبر، وبناء عليه اعتمد هذا العلم ورفع فعلا في وقتها.
النائب مفيد الجزائري بيّن أن لجوء مجلس الوزراء لتمديد العمل بالعلم الحالي جاء تداركاً لعدم حسم اختيار تصميم جديد، وأوضح الجزائري
تعديل القانون نص في المادة الثالثة نص على أن يبقى هذا العلم الجديد بدون النجمات الثلاث معتمداً إلى حين اعتماد علم آخر جديد خلال فترة لا تزيد على سنة واحدة. الآن السنة انتهت يوم 29 كانون الثاني الماضي ولم يعتمد علم جديد، رغم أننا أجرينا المسابقة وقدمنا إلى رئاسة مجلس النواب نماذج ستة هي حصيلة المسابقة لكي تعرضها على مجلس النواب من أجل اختيار أحدها علم جديد للعراق، لكن رئاسة المجلس لم تطرح الموضوع على المجلس يبدو بسبب الانشغالات الكثيرة.
ويعد العلم الحالي الذي يحمل عبارة الله أكبر بالخط الكوفي هو الشكل السادس الذي اعتمد علما رسميا للدولة العراقية منذ تأسيسها في عشرينيات القرن الماضي عندما كانت تعرف بالمملكة العراقية. وبهذا نأتي مستمعين الكرام إلى نهاية محاور ملف العراق، أعده وقدمه لكم من إذاعة العراق الحر نبيل الحيدري، شكرا لمتابعتكم وإلى اللقاء.
هذه إذاعة العراق الحر، نرحب بمستمعينا الكرام، ولمزيد من التواصل يمكنكم مخاطبة الإذاعة على البريد الإلكتروني iraq@rferl.org. أكرر iraq@rferl.org. هذه إذاعة العراق الحرة.
من إذاعة العراق الحر نبقى مع مستمعين الأعزاء في كل مكان، وهذه دعوة لسماع الطرب الغنائي الأصيل وهذه الأغنية من المطربة سليمة مراد.
Oh, I need it. كل من يجيني با حليبة.
هذه إذاعة العراق الحر. نود أن نذكر مستمعينا الكرام أنه بالإمكان أن ينقلوا لنا آراءهم ومقترحاتهم أو طلباتهم مباشرة إلى إذاعة العراق الحر عن طريق الاتصال بالرقم 0770442570 من داخل العراق وترك الرسالة الصوتية على جهاز الرد الآلي، كما بإمكانهم أيضا إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم نفسه 0770442570. راجينا من الجميع ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بهم لاحقا. هذه إذاعة العراق الحر.
مستمعين الأعزاء، أهلا بكم من جديد وأوقاتا طيبة نتمنها لكم مع فقرات برامج إذاعة العراق الحر المعدة لهذه الساعة، والتي ستستمعون فيها لمجموعة من تقارير المراسلين نطلع على مدى تأثير زيادة رواتب الموظفين على تحسين أوضاعهم المعيشية بعد تغيير النظام السابق، وكذلك نتابع من النجف. النجف تتمتع بسوق كتاب حرة، وقبل نهاية الساعة نتابع برفقة الفنان فارس شوقي حلقة جديدة من برنامج كولاج. سيدتي وسيدتي، منذ عام 2003 طرأت عدة زيادات على رواتب الموظفين، آخرها الزيادة التي شرع قانونها مجلس النواب العراقي عام 2005، ما جعل هذه الشريحة تحقق بعض أهدافها وطموحاتها نحو تحسين نمط العيش الكريم. الخبير الاقتصادي عبدالله البندر يرى بأن السياسات الاقتصادية الناجحة في البلد انعكست إيجابا على شريحة الموظفين الذين كانوا يعدون من الشرائح الفقيرة في المجتمع العراقي. المزيد من التفاصيل في سياق التقرير التالي.
يقر جميع موظفي الدولة بالتغييرات الجذرية في رواتبهم التي تحسنت بشكل كبير قياسا لمرحلة ما قبل السقوط التي كان فيها الموظف يتقاضى راتبا شهريا لا يتجاوز الدولارين في أحسن الأحوال. مع ارتفاع كبير في معدلات التضخم انعكست آثارها سلبيا على الموظفين الذين غادر عدد كبير منهم الوظيفة صوب القطاع الخاص وممارسة مهن لقاء أجور تفوق رواتبهم، لا سيما في مرحلة التسعينيات التي شهدت فرض العقوبات الاقتصادية على العراق. الخبير الاقتصادي عبدالله البندر تحدث لإذاعة العراق الحر حول هذا الموضوع بالقول:
الموظف كان قبل التغيير ياخذ دولار ونص او دولارين بالشهر، يعني القوه الشرائيه للدينار كانت كلش منخفضه، يعني كان الدولار يساوي 3000 دينار عراقي، الموظف ياخذ 5000 دينار اللي هي تسد حتى مواصلاته، حتى يعني الطاقه اللي يستخدمها بالبيت او بعض الايجارات اللي كان مبالغ ضخمه، وبالتالي اضطروا الى ترك الوظيفه وهجرانها الى مصادر دخل اخرى او العمل بالقطاع الخاص. يعني الان الموظف محسود الطلب على الوظيفه العامه اعلى من اي طلب على اي قطاع اخر، يعني العماله متجهه علما الى الوظيفه العامه.
ومنذ عام 2003 طرأت عدة زيادات على رواتب الموظفين، آخرها الزيادة التي شرع قانونها مجلس النواب في عام 2008.
أنا جنت أتقاضى 3000 وصار تغيير بيها بوقت ذاك النظام السابق صارت 25000.
كانت تكفيكم؟
لا، بحيث ابنتي كنت أخليها بالحضانة تأخذ مني 11000. بالنسبة للمواد الاستهلاكية كانت مبالغها كلش عالية.
هسه بعد التغيير؟
لا طبعا، يعني هسه الحالة المادية كلش تغير كبير، يعني أنا أتقاضى 500 وزوجي 500 مليون، وين ما كنا أنه أنا 11000 ما كنا أي شيء نطمح، ولا قلت ليش أحلامنا كانت منتهية. هسه عندنا أمور ده نتخطاها، وعندنا خطة خماسية وخطة عشرية، يعني خلال سنوات وجيزة تقدرين تحققين كم هدف.
بعد السقوط يعني كثير من الموظفات بدأن يشترن ذهب ويعيدن تأثيث البيت.
صحيح، أنا من جملتهم.
قبل كنا نتقاضى 3000، الاعتيادي ما تكفي أي شيء، وكنا نتمنى يصير في التغيير في شيء، ملينا من الروتين والحالة المادية الصعبة. هسه 500 مثلا دخلت ولدي هسه روضة أهلية، اشتريت أثاث جديد للبيت غيرته، أجار قمنا ندفع شوية، يعني قعدنا مكان أحسن.
الخبير الاقتصادي عبدالله البندر كان أحد أعضاء لجنة تقدير الرواتب التي شكلتها السلطة المدنية برئاسة بريمر، ويؤكد البندر بأن السياسة المالية الناجحة للعراق وتخفيض نسبة التضخم وتقوية الدينار العراقي انعكس جميعها بالإيجاب على شريحة الموظفين الذين كانوا قبل السقوط يعدون من الشرائح الفقيرة في المجتمع.
كنت واحد من أعضاء اللجنة اللي اشتغلت موضوع الرواتب باعتباري كنت بوزارة المالية، وقد تم تسميتي للجنة التي عملت على تحسين وضع الرواتب. قدرنا أن نوصل إلى مستوى معقول، قدرنا نحدد ما بين 100,000 دينار إلى 300,000 ابتداء من الوظائف اللي هي يعني الشركات ورواتب المعلمين، وثم وضعنا سلم الرواتب بما يتناسب مع تكلفة المعيشة، إضافة إلى أنه الدرجات الوظيفية أخذناها بنظر الاعتبار، وطيرا الموظف جزء من حياته بهذه 6 تكاليف اللي هي تمشي لحد الكفاءة، إضافة إلى أنه حدث تحسن في التخفيف من التضخم والتخلص من العملة اللي كانت تسمى عملة الطبع أو العملة الطبع على المكشوف. كانت أرقام الحقيقة مرعبة، أرقام التضخم كبيرة، وبالتالي تم معالجة هذا الموضوع ابتداء، يعني مع تغيير العملة ووضع عرض يتناسب مع حجم التداول الاقتصادي بالعراق كان شوية الوضع يصير نحو الأفضل. وبالتالي من خلال السياسة النقدية اللي اتبعها البنك المركزي ابتداء من عام 2005 صعودا، يعني استطعنا ومن خلال برامج صندوق النقد الدولي أن نخفض من مستويات التضخم مع الزيادات اللي حصلت على رواتب الموظفين مع التحسن قوة الشرائية للموظفين، هذا أدى إلى أنه يتحسن وضع هذه الطبقة.
إذاعة العراق الحر، بغداد.
سيدتي وسادتي، معروف أن مدينتي النجف وكربلاء تضمان العديد من المخطوطات القديمة، لا سيما الكتب الدينية والفلسفية. غير أن القراء يتجهون أيضا في الوقت الحاضر إلى متابعة كتب الحداثة المعاصرة. حاليا الكتب متوفرة في الأسواق بعد فترة حرمان طويلة في عهد النظام السابق. أيسر اليسري مراسل إذاعة العراق الحرة فانا بالتقرير التالي من النجف.
بعدما واجهت الحركة الفكرية في النجف انحسارا في زمن النظام السابق وخصوصا الدينية منها على اعتبار أنها مدينة علم ديني حيث يقصدها طلاب الحوزة منذ عشرات السنين من مختلف دول العالم الإسلامي، إذ مارست أجهزة النظام أساليب قمعية ضدها منعت خلالها تداول الكتب الدينية والسياسية تحديدا، عاد انتعاشها من جديد ليعود معها انتعاش دور نشر وبيع الكتب المختلفة. وحسب صاحب دار الفكر الجديد حسين العباسي،
في زمن النظام السابق كان حصار ثقافي كبير على الفكر وعلى الثقافة، لكن بعد السقوط صارت الحريات أوسع، فبداية تغيير النظام صار الإقبال على الكتب الدينية وكتب التاريخ، لكن الآن بعد أن دخلت مجالات أخرى وأفكار وكذا وكتاب جدد صار الإقبال أكثر على الكتب العلمية والكتب الحداثوية، يعني صار إقبال أكثر على كتب الحداثة وكتب الفكر الحديث والكتب اللي تتناول المنظور الإسلامي بأسلوب حديث، يعني مثل كتب عبد الكريم سروش، كتب مصطفى ملكيان، كتب أرغون، وكتاب الإسلاميين يتناولون الإسلام من وجهة نظر حداثوية.
ويأتي ذلك الانتعاش تزامنا مع اقتحام شبكة المعلوماتية الانترنت المجتمع بشكل واسع، لكنها لم تحد من تداول الكتب، وهذا التداول لم يقف عند حد الكتب الدينية أو السياسية فقط، إذ يذهب المثقفون إلى أبعد من ذلك ليتداولوا كتب العلم والأدب والتاريخ والثقافة والفلسفة وغيرها. وحسب صاحب مكتبة القلم المواطن جاسم محمد، إذ يعد سوق الكتب في النجف واحد من أهم المعالم الفكرية في البلاد.
حقيقة يعني النظام السابق أستاذ لو تشوف هاي الكتب اللي براك هذه ما كانت مسموحة، هي كلها كتب فكرية أو كتب حداثة، كتب بالفكر السياسي، كلها هاي الكتب كانت يعني ما يجوز التداول بها. الآن أصبحت أكو حرية فكرية، أكو حرية، أكو ديمقراطية، أكو انتعاش بها، يعني حتى أثرت هاي الكتب، الآن هاي الكتب أثرت حتى على الكتاب الديني، يعني الكتاب الديني يعني أصبح أقل مما كان سابق. ليش؟ لأنه الانفتاح الفكري والانفتاح السياسي والقيم والأخلاق والتراث والكذا مما أثر على أنه يكون السوق الآن سوق ناهض جدا، يعني أي كتاب يمكن 80% من الكتب اللي تحتاجها ممكن أنه موجودة بي.
ونظرا لما يحتل هذا السوق من مكانة مهمة تعكس واجهة النجف الفكرية، كما يمثل السوق الكبير عصب الحياة الاقتصادية فيها، طالب أصحاب المكتبات الحكومتين المحلية والمركزية بإلاء اهتمام أكبر بالسوق وتطويره كونه يستقطب مثقفين عرب وأجانب، فضلا عن استقطابه السياسيين الذين يغتنمون الفرصة لدخوله كلما سنحت لهم الفرصة في زيارة النجف. وحسب المواطن لؤي الغراوي،
المطالبات من الدولة أن تبدي رعاية واسعة وعناية خاصة بسوق المكتبات في العراق كافة وليس في النجف فقط. نطلب من وزير الثقافة والحكومة أن تقوم بتطوير السوق بالسوق، يعني هذا السوق، لأن هذا السوق يعني جدا قديم وعريق ويمثل الواجهة الحضارية والثقافية للمدينة. أي زائر جميع أنحاء العالم أول ما يعني يأتي للنجف يأتي إلى هذا السوق، حتى الأعضاء الحكومة يعني جميعهم أول قدومهم للنجف قدومهم لهذا، يعني قدوم لهذا السوق. فنطلب من الدولة أن تقوم بتطوير هذا السوق بما يتلائم ويا التطور الحضاري.
كما تحتوي مدينة النجف على عدد غير قليل من المكتبات التراثية المهمة، وعلى رأسها مكتبة الإمام علي عليه السلام، تحوي على عدد كبير من المخطوطات والمراجع التاريخية والتي يلجأ إليها الباحثون وطلبة العلم. أيسر الياسري، إذاعة العراق الحرة، النجف الأشرف.
هذه إذاعة العراق الحرة.
هذه إذاعة العراق الحرة.
هذه إذاعة العراق الحرة.
أعزائنا، نحييكم من إذاعة العراق الحر وأدعوكم لسماع هذه الأغنية من المطرب بشار العزاوي.
مشيت ومشيت حبيبي حرام على الحب جنيت مجرد كلام مشيت ومشيت حبيبي حرام على الحب جنيت قلت لي انتهينا كلام ومشيت
أعزائي المستمعين، نبقى معكم من إذاعة العراق الحر لنتابع بصحبة الفنان فارس شوقي حلقة جديدة من برنامج كولاج تتناول العلاقات العائلية وأهميتها بالنسبة للشباب العراقي المقيم في دول المهجر.
إذاعة العراق الحر
كولاج
كولاج
كولاج. أصدقاء المستمعين، مرحبا بكم في برنامج الأسبوعي. هذا البرنامج رح يتكون من عدة محطات، ومن خلال هذه المحطات رح نتحاور مع عدة شباب ونسمع بها آرائهم وأفكارهم وطموحاتهم. مرحبا بكم مرة أخرى أصدقاء المستمعين ببرنامج كولاج، وضيف هذه الحلقة
سلام أنطوان
مثال كامل
سيمان جاسم.
أهلا وسهلا بكم ببرنامج كولاج. محطتنا لهذا الأسبوع هي محطة العائلة، محطة أفراد العائلة، محطة الشباب والعائلة. المحطة المفتوحة وأخيرا محطة تحياتي.
كولاج
محطة العائلة. أصدقاء المستمعين، العائلة العراقية الآن وضعها الاجتماعي تغير. إيقاع العائلة العراقية أقل ما في السابق مثل ما كنا في العراق، يعني العلاقات الاجتماعية والزيارات وغيرها، بالإضافة إلى انشغال العائلة العراقية تماما بالعمل، يعني الأب والأم وبنفس الوقت الأولاد مرتبطين دوام مدارس. وبالتأكيد الدوام الطويل يقلل من الزيارات بحيث يرجع الواحد كلش تعبان ويثاقل الزيارة ما بين عائلة وعائلة.
طبعا اكيد حالات كثيره نشوف احنا هذا، يعني بطقوسنا احنا، طقوس شفناها طقوس رمضان، خاصه اللي عنده اقرباء هنا، مو اللي خلينا نقول مو اللي وحده، يعني انا اشوف اني هنا وعائله اخوي وعائله اخوي نحاول نلتم او ننجمع ولو مره بالاسبوع على اساس انه احنا نعيد ما كان عندنا قبل بالعراق، او نتذكر العائله الكبيره شلون تلتم وشلون الطقوس. فهذا حال العائله هنا.
والله شوفوا منتشرين، يعني يبتعدون واحد، يعني بعيدين واحد على الاخ، ماكو مثل التقارب اللي موجود ببلدنا.
تاثير الغرب صار عليها انه العائله صارت كلش مشغوله، يعني تحس انه العائله مو مثل قبل كانت تلتم وتشوف فيلم وتقعد تسولف.
والله هي مو بهالطريقه، بس لانه الغرب شويه مثل ما يقول عملي اكثر، لانه الاوقات العمل تختلف، الجو يختلف، طبيعه يعني مثلا اوقات العمل، يعني الاهل ما تقدر تشوفهم، مثلا صار متزوج واهلي يمكن بالاسبوع مره يشوفهم، مع العلم احنا قريبين يعني عن بعض، بس هو اكثر شيء اوقات العمل والارتباطات الثانيه اللي موجوده بالعوائل الاخرى. يعني
اكيد العائله اللي يعني خلينا نقول الشخص اللي جاي وحده اكيد هذا ما عنده ارتباط، العائله ممكن اللي تكون وحدها ما عندها علاقات، خاصه اذا كانوا جديدين يعني بالبلد. يعني انا مثل يمكن لو مو اخواني موجودين انا اقول لك ما عندي ذيش العلاقات القويه، يعني لسه احنا في مثل ما نقول في طور النمو، يعني لسه بعدين جديد، يعني علاقاتك محدوده، معارفك محدوده، لغتك ايضا محدوده، فهذا اللي يخلي العلاقات تتقلص.
طبعا تاثر هواي بشكل كبير، فرق احنا مثلا من وراء وقت العمل كنت تروح تزور بيت عمك بيت خالك، تحس الوقت طويل. هنا أنا لا، هنا أنا واحد يرجع للبيت الدنيا ظلمت، ما يلحق ياكل كم لقمه، تعب يريد ينام، فشويه صعبه صارت.
يعني احنا نحاول هنا يعني بمدينه يتبوري انه الجاليه العراقيه انه تلتقي، و يعني مثل ابسط شيء الاعياد او المناسبات الرسميه انه واحد يلتقي ويحتفل بيها.
بس من ناحية أخرى أنا أقول لك أنت شيء إيجابي، إنه أنا عندي إخوان هنا وأشوف عوائل أخرى أيضا نفس الشيء، إخوانها موجودين، أهلها، أمها، أبوها، ما أعرف إيش، فهذا يعني شغلات أشوفهم يعني وأسمع منهم إنه يلتقون يوم جمعة، نفس الطقوس طبعا، يوم جمعة، بعيد الميلاد، زيارة آخر الأسبوع، كلها موجودة.
يعني الحياة الاجتماعية السويدية تجبرك انه تتقيد او تماشيها، يعني مثل ما قال سلام، يعني اللي يشتغلون نهار طويل يرجع للبيت وقت متأخر، يعني 6 أو 7 بالليل، ظلمة، يعني ادوب تاكل لك لقمة، بعد صار الوقت متأخر، فصعب انه هاي العلاقات الاجتماعية انه مثل ما مثلا بالعراق او هاي، صعبه انه واحد يمارسها هنا.
لا تشتكي على بالي لو الضوء خبالي، لنعيش بهنا والحالي مش اتمنى تكون بالحالك، انا يا حياتي يا حياتي شو حبك انا.
محطة أفراد العائلة.
أصدقائي المستمعين، بالنسبة لأفراد العائلة تربطهم كثير من الأمور، يعني الرابط الوحيد الأساسي اللي يربط أفراد العائلة هو محنة واحدة، المصير الواحد، وغربة واحدة مثل ما يقولون. يعني قسم من بعض العوائل اهتموا بإنشاء مشاريع شخصية، كان يكون يتعاونون فيما بيناتهم، بالتأكيد غربة ومثل ما يقولون إنه واحد يصير قلب على قلب فيما بيناتهم.
أكيد تختلف، أكيد تختلف طبعا حسب الأشخاص، يعني حسب نفسية الشخص. أنا بالنسبة لي بس تبقى هنا، يعني عندك مثلا ميول نفسية أنه أنت، يعني أنا أحكي لك عن نفسي أنه أنا مثلا أحن أنه هذا عراقي، أحن أنه أسمع منه، يعجبني الكلام العراقي لما أسمعه، يعني مو شرط أن يكون أنا عندي مصلحة من ويا كذا شخص أني راح ألتقي بيه وأسوي أطور علاقتي بيه، لا يعني ما أعرف. أنا بالنسبة لي يعني أسمع أكو ناس يعني مثلا يعني على أساس المصالح علاقاتهم، بس بالدرجة الأولى لا.
طبعا هو لأنه صعب أنه هنا مثلا، يعني الشغل صعب بالأخص هنا بالسويد، فطبيعي يعني تشوف انه واحد مثلا يسوي له فد مصلحه خاصه ويجمع بها العائله، اخوان كانوا او ابو ابن وهكذا.
والله هي مو شغله بزنس، وانما هي اكثر الشغله اعتقد تعتمد على الوقت والارتباط الشخصي. يعني اتذكر مثلا كانوا اهلنا، كانوا العائله كلها ساكنه ببيت واحد، يكون البيت ثلاث طوابق اربع طوابق ساكنين هناك. هنا المشكلة صارت انه كل واحد بمكانه، والمسافات اللي موجودة مو مثل مسافات بلدنا، يعني انت ممكن تروح من مكان تشوف بيت خالي او بيت عمي يجوز طول 10 دقائق بالسيارة، هنا لا، اقل مكان يطول بين مكان ومكان نص ساعة ساعة مسافة الطريق، فهاي هنا همينة الى تأثير.
اذا اكو شيء يجمعهم لانهم عراقيين؟
اكيد اكو شيء يجمعهم، اكو النفس العراقي ان شاء الله لازال موجود. يعني اقول لك انا عندي اخويا قبل ما اجي كان هنا موجودا من سنك، يعني كل انسان يحكي لك عن تجربته لانه ما عنده علم ب مثل ما يقولون مسه من الناس، يعني عديد من الناس هنا.
زائدا مثل ما قلت انه ارتباط قبل بيت واحد، هسه لا تفرقوا كل واحد صار ببيت، فاذا تجمعهم ما يجمعهم غير الاعياد والمناسبات او الحفلات او الـ يعني اوقات خاصه مثل ما يقول ايام السبت والاحد اللي يكون بها عطل، وانما اعتقد هو هذا الفرق، وانما ماكو فرق انه بيكون بزنس او ما بزنس، لانه العائله العراقيه قد ما يكون مشاكلها بس اكو شغلات بسيطه تجمعهم مرات.
صلنا بهوانا بس حجي ولوم، صلنا بهوانا بس حجي ولوم، ربعنا بالهم والهم ما رضى بينا، ليش الدنيا الدرع عكسي بينا.
محطة الشباب والعائلة. أصدقاء المستمعين، شلون يتعامل الشاب مع العائلة من ناحية المسؤولية والاحترام، بالإضافة إلى التعاون؟ بالتأكيد وقت الشاب كلش ضيق، فيضطر أنه يخصص وقت لزيارة الأهل وزيارة الأخوان وغير ذلك. تواصل الشاب مع عائلته مما يدل على أنه هناك صلة قوية واحترام كبير للعائلة.
والله بالنسبة للشخص اللي موجود إذا عايز صار لفترة طويلة برا هو أهله، فأعتقد يصير هالتفاهم هذا بيناتهم، بس إذا جايين هسه جديد من العراق فأكيد الظروف تغيرت. يجوز اللي طبعا اللي جاي هسه من العراق غير في مفاهيم اللي موجودين قبل.
يعني أنا أخويا من الذين لما وصلت احتضني إنه أنا غريبة عن البلد، هواي شغلات ما أعرفها، هواي شغلات، فمو من الطبيعي إنه أنا ألجأ الشخص غريب وهو موجود، فالحمد لله والشكر إذا أنا وإذا غير وإذا غيري يعني أكيد موجودة هاي شغلة الترجمة والمساعدة وإنه يدليك تروح لفلان.
جانب ثاني هو يتأثر الشاب العراقي بطريقة حياة أوروبية كل شوية بحيث ينعكس على أهله، مثلا ما يسمع زي ما يطيع، ما هذا أكو شيء
موجودة. ومثل ما قلت قبل أنا، إذا تكون التربية على أسس صحيحة وعلى تفاهم واحترام متبادل، فأعتقد هاي المشاكل ما تصادف في العوائل. بس طبعا إذا أكو هناك اضطهاد وعدم احترام المقابل، سواء الأهل يحترمون الأولاد أو الأولاد يحترمون أهلهم، فأكيد راح يجي مشاكل راح تواجههم.
احنا من جينا قبل مثلا قبل هذا الحكي قبل 15 و16 و20 سنة جينا هنا، كان صادفنا هالمشاكل، يعني بالعراق كان ارتباطنا هواية يعني تشتري هدوم أمك ليش تشتري فلان شيء ليش ما تشتري فلان شيء ليش ما صامد ليش نسوي الفترة كل ما تعودوا ودخلوا ويا الوضع الأوروبي أو المجتمع الأوروبي صار تفاهم صار فكر الشخص يأخذ مفهوم يعني حريته الخاصة مثل ما يقول إذا كان ولد وإذا كانت بنية بانطباع الخارجي بمقابلة أصدقاء بأصدقاء من يجون للبيت تفاهم الأم أو الأب بالنسبة للشخص للولد هو نفسه أو للبنية فصار مفتوح أكثر أكو لغة تفاهم طبعا
هاي موجودة يعني وعدة حالات يعني شفناها احنا بس هي طبعا ترجع إلى تربية الأهل إذا التربية صحيحة من الأسس الصحيحة فما يهم وين ما تكون يعني بأي مكان بالعالم تبقى العائلة علاقتها قوية
يعني احنا عندنا عادات وتقاليد تختلف فهو مو من باب تدخل يعني بقدر ما هو حرص على الشاب انه يعني من ينصدم بمجتمع خلينا نقول مختلف تماما جذريا عن المجتمع اللي احنا قادمين من عنده فهو يكون من باب الحرص وليس من باب التدخل لكن الشاب انت تعرف احنا يعني كنا شباب يمكن الاهل السبب شايفهم في مرحله من العمر نحسبها تدخل او نحسبها ضغط ونحسبها
المحطة المفتوحة المحطة المفتوحة أقرب فرد بالعائلة بالنسبة لك منو؟
أعتقد أقول أبويا يعني أبويا دائما كان يعني يعطيني مجال يعطيني حرية دائما يعطيني مجال أطرائي ما فد يوم مثلا جبرني على فد شيء أو ضغط علي أبدا دائما وش وقت ما محتاجه موجود
المحطة المفتوحة بالنسبة لك أقرب فرد بالعائلة منو؟
إخواني اثنينهم أنا عندي أخويا الكبير هنا أكبر واحد ونعتبره بمثابة والدي كنا بالعراق ولازلنا هنا نفس الشيء أي شيء نستشيره إلى أي شيء يعني ما يتعدى إله يعني عندنا مراسيم العائلة الكبيرة وتدرجاتها
أقرب فرد بالنسبة لك؟
والله هو الوالد دائما لأنه كأصدقاء صديق يكون الوالد مين يكون صديق يتفهم الولد يعني أو الشاب نفسه يتفهم عن يعني أكو أمور هواية يتغاضى عنها خاصة يعني الصياعات الموجودة اللي بأوروبا مثلا إذا شافت مخدرات أو شرب أو هاي من يكون واحد كبير يفهمك شنو وياخذ ينطي وياك ويقول لك شنو الزين والمو زين ويحتويك ويعرفك كأنه صديق وأنه مو واحد تخاف منه دائما أعتقد هذا انطباع يخلي أي شخص يعني حتى لو يكون مثلا تفكيره خارجي يتغير
محطة تحياتي محطة تحياتي إما تبعت التحيات
طبعا أهلي الموجودين بالعراق وبالأخص أبويا اللي هسه هو هناك متواجد بالعراق وأقول له مستقيلك ورجع لنا بساعة
والله الكل أهل العراق ولو ما بقانا أهل هناك يعني أكثرهم برا فنبعث الأخوالي الموجودين وعمامي اللي موجودين بالعراق وإن شاء الله هم عايشين بخير
تحياتي لأمي وأقولها بوس العيونج تحياتي لأختي معمر وأتمنى لها يا ربي تقوم بالسلامة وتحياتي لتراب العراق
قولاج
أصدقاء المستمعين تنتهي حلقة هذا الأسبوع نلتقيكم على المحبة والحب في برنامجنا الأسبوعي كولاج مع تحيات فارس شوقي إلى اللقاء
هذه إذاعة العراق الحرة يمكنكم مستمعينا الكرام متابعة برامج وفقرات إذاعة العراق الحر على موقعها الإلكتروني www.iraqhurr.org هذه إذاعة العراق الحر.